اذكر اذ غدوت. وغدوت بمعنى خرجت غدوة، اي في اول النهار، كما كان الامر كذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى غزوة احد في اول يوم السبت الموافق للحادي عشر من شوال سنة 3 من الهجرة. في هذا اليوم غدا النبي عليه الصلاة والسلام من أهله، وقوله من أهلك من ابتدائية، يعني أن مبتدأ هذه الغدوة من أهله من المدينة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام غاديا إلى أحد بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يخرج أو لا. وسبب هذه الغزوة أن قريشا لما قتل من صناديدهم من قتل في بدر، وقد مر علينا في قراءة صلاة العصر أن الذين قتلوا منهم 70 رجلا من كبرائهم، وأسر منهم 70 رجلا، أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتاله، وكانوا ما بين 900 إلى 1000 معهم العدة الكثيرة يريدون، لا وكانوا 3000، وكانوا 3000 يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم ليقضوا عليه. فعسكروا حول المدينة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا. أما شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدرا فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وقال نخرج نقاتله. وأما بعض الصحابة فسكت، وأما المنافقون فقالوا لا نخرج إليهم، بل ندعهم، فإن بقوا على شر حال، وإن ملوا رجعوا إلى مكة، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم، نقاتلهم نحن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة ومن على السطوح. هكذا قال المنافقون، لا نصحا لله ورسوله، ولكن جبنا وخورا وخداعا وغشا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لامة الحرب وتهيأ عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الصحابة لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، يعني ندموا، قالوا ليتنا لم نتكلم بهذا. فلما خرج وقد لبس لامة الحرب، يعني ما يوضع على الرأس، وتهيأ، قالوا يا رسول الله إن شئت ألا نخرج فعنه. فقال ما كان ينبغي لنبي لبس لامة الحرب حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. فمضى، خرج من المدينة ومعه 1000 مقاتل. وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بنحو 1/3 الجيش، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فانخزلوا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لثباتهم وإيمانهم لم يضرهم ذلك شيئا، استمروا حتى نزلوا أحدا. ولما نزلوا عبأهم النبي عليه الصلاة والسلام أحسن تعبئة، ورتبهم، واختار منهم 50 رجلا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم لا تبرحوا مكانه، جعلهم في سفح الجبل على شعبة منه، قال لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا. فبقوا يحمون ظهور المسلمين. فحصل القتال في أول النهار، وكانت الدائرة على المشركين فتولوا الأدبار، فجعل المسلمون يجمعون الغنائم فلما رأى أهل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم قالوا ننزل لنساعد إخواننا في جمع الغنائم انتهى الحرب. فذكرهم أميرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانك سواء كانت لنا أم علينا، ولكنهم أصروا إلا أن ينزلوا فنزلوا. فلما رأى فرسان قريش أن الثغر خال وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم كروا عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلوا وكان على رأسهم قائدان عظيمان وهما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قبل إسلامهم. فاختلط الناس بالمسلمين من ورائهم وحصل ما قضى الله وأراد سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، وقتل من المسلمين 70 رجلا وجرح النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وشج وجهه، وحتى كانت ابنته فاطمة تأتي بالحصير تحرقه وتدر رماده على جرح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الدم يندفع. المهم أنه حصل من الابتلاء والامتحان ما الله سبحانه وتعالى قد قضاه وقدره لحكمة عظيمة حتى يعلم الناس أن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى، وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع المعاصي أبدا. هم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا، عصوا الرسول شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا. كيف ذلك؟ عصوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لهم لا تبرحوا مكانه، وتركوا ما يلزمهم قدرا وهو حماية المسلمين من خلفهم، لأن هذا من الأسباب النافعة، وترك الأسباب النافعة سفه في العقل ونقص في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن نأخذ بالأسباب، أمر بأن نأخذ بالأسباب أعظمها التوكل على الله، لكن لا بد أن نفعل الأسباب الحسية المادية. فهم رضي الله عنهم وعفى عنهم، حصل منهم ما حصل، فصارت النكبة العظيمة. الشهداء رضي الله عنهم حملهم أهلهم إلى المدينة ليدفنوهم في البقيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعهم يدفنوا هناك في أحد، ففعلوا. والحكمة من ذلك والله أعلم أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولا يغسل لئلا يزول هذا الدم من على جسده ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها. كل هذا من أجل أن يتحقق خروجه يوم القيامة من المكان الذي صدع فيه وعلى الهيئة التي كان صدع عليها. المهم أن الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما يتبين به أن ذلك هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخر، فعليك بمراجعته فإنه مفيد. يقول إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ الجملة هذه حالية، يعني حالة كونك تبوئ، ومعنى تبوئ أي تنزل، والتبوئ معناه النزول كما جاء في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فلينزل نفسه في مقعد من النار. وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي نزلوها. قال تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال. المؤمنين من المؤمن؟ المؤمن هو المقر بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان، وفي هذا شهادة من الله عز وجل. أيما شهادة؟ على أن هؤلاء الذين شهدوا هذه المعركة إيش؟ مؤمنون. تبوي المؤمن مقاعد للقتال، الله أكبر، مقاعد للقتال، ويثبتون ويقعدون كثبوت القاعد. ولهذا قال مقاعد ولم يقل منازل، ولم لماذا؟ من أجل أن يكون هذه الأماكن التي بوئها مكان ثبات كثبات القاعد في مجلسه. وليس المعنى أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذه المنازل وقال اجلسوا، لا، هم يتكيفون كما يناسب مصلحة الحرب، لكنها سميت مقاعد من أجل الثبات فيها للقتال، يعني لقتال الأعداء. وتعلمون أن المقاتل لن يبقى في مكانه دائما، بل هو يكر ويفر حسب ما تقتضيه المصلحة. والله سميع عليم، سميع عليم أي سميع لما تقول لهم، عليم بأحوالكم. وقد نقول إن كلمة سميع أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبويعهم، فتكون أشمل، وهذا هو الأحسن. يعني كلما كان اللفظ شاملا كان أحسن وأعم. عليم أي عليم بما يحدث من قول وفعل وحال وحاضر ومستقبل. ثم قال عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذ هذه قال المفسرون أو المعربون إنها بدل من إذ الأولى، يعني يكون التقبيل على هذا، اذكر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. همت، الهم يطلق على مجرد حديث النفس، ويطلق الهم على العزم، يعني أن الإنسان قد يهم يحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل، تقال هذا هم. ويطلق على العزم المصمم الذي ينفذ إن لم يوجد مانع. وهنا الطائفتان وهما بنو سلمة وبنو حارثة هموا أن يفشل، أن يفشل، والفشل هنا بمعنى الجبن والخوف، يعني أن هاتين الطائفتين وقع في قلوبهما الهم بالانهزام، وسببه ما جرى من المنافق عبد الله بن أبي الذي انخذل بنحو ثلث الجيش. وتعرفون أنه إذا انخذل أو انخذل ثلث الجيش فإن هذه ثلمة كبيرة في الجيش. فهاتان القبيلتان همتا أن تفشل، أن تجبن وترجع، ولكن الله تعالى ثبتهما. ولهذا قال والله وليهما، فثبتهما سبحانه وتعالى فلم يفعل ما عزم عليه. وقال وقوله والله وليهما هذه ولاية خاصة، وولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية التي بمعنى التدبير، تدبير الشؤون، هذه ولاية عامة، والتي بمعنى العناية يعني التي تقتضي العناية هذه ولاية خاصة. هذه الولاية لا شك أنها خاصة، لأن الإنسان إذا هم بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما يمنعه منه فهذه ولاية خاصة. لا شك. كثيرا ما يهم الإنسان بالذنب أو بترك الواجب، يعني بالذنب من فعل معصية أو ترك واجب، فيجد في قلبه إذا هم بفعل المحرم يجد في قلبه انحلالا عن هذه الذمة وعدولا عنها، هذه ولاية من الله. أو أحيانا يهم بترك الواجب فيقيض الله له من يعينه عليه حتى يفعل، هذا أيضا ولاية خاصة. فهاتان القبيلتان لما همتا تولاهما الله عز وجل بعنايته فلم يفشلا وبقيا مع الجيش. وكان بعض هاتين الطائفتين يقول إني يعني يقول فرحا لقد كان يعني من حظهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بهذا الخبر، لأنه أخبر بأنهما هم أن يفشلا وأخبر بخبر آخر ثار ومنقب لهما وهو أن الله وليهما، فكان هذا بهذا.